إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها اليوم من تايلاند مع هذا الخبر، حيث أقدم ضابط شرطة سابق على اقتحام حضانة أطفال في شمال البلاد وقتل 35 شخصا على الأقل معظمهم أطفال قبل أن يقتل عائلته وينتحر. رئيس الوزراء أمر بفتح تحقيق بعد هذه المجزرة الرهيبة. المهاجم والذي كان يحمل سلاحا ناريا ومسدسا وسكينا فتح النار على الحضانة في إقليم نونغ بوالامبو عند 5:30 بتوقيت غرينويتش قبل أن يفر من الموقع بشاحنة، وكان مطلق النار أقيل من منصبه بصفة ليوتنان كولونيل السنة الماضية بسبب مشاكل مرتبطة بالمخدرات. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ لها في تونس عن فتح باب إيداع الترشحات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب يوم 17 من الحالي عند 8 صباحا، على أن يغلق في 24 من أكتوبر عند 6 مساء. سيتم البت في الترشحات لعضوية مجلس نواب الشعب في أجل أقصى يوم 31 من أكتوبر 2022 وفق ما أعلن عنه مجلس الهيئة في الرزنامة المتعلقة بالانتخابات التشريعية، على أن يتم تعليق قائمة المرشحين لعضوية البرلمان بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الإلكتروني في أجل أقصاه 1 نوفمبر المقبل. وكانت هيئة الانتخابات قد صادقت في 20 من شهر سبتمبر الماضي على رزنامة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 من ديسمبر المقبل في الداخل، وأيام 15، 16، و17 من ديسمبر بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج. نذكر بأن عملية التسجيل الآلي للناخبين انطلقت في 21 من سبتمبر الماضي، في حين تم النظر في النزاعات المتعلقة بقائمة الناخبين بين 26 من سبتمبر و13 من الشهر الحالي. استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر العاصمة يوسف بالمهدي، استقبل وفدا عن لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الجزائرية بمجلس الشورى للمملكة العربية السعودية برئاسة عساف بن سالم أبو ثنين رئيس اللجنة. وبعد هذا اللقاء أكد بالمهدي في تصريح صحفي على عمق العلاقة التي تجمع البلدين، وأشار إلى أن خدمة الدين هي رسالة نحملها جميعا، وأضاف قائلا: نسعى من خلال خطابنا الوسطي المعتدل إلى نبذ الكراهية والعنف والتطرف. من جهته أبرز عساف بن سالم أبو ثنين أهمية التعاون بين الوزارتين، مؤكدا على توثيق هذه العلاقة بين البلدين الشقيقين، خاصة بين مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية ومجلس الأمة والمجلس الشعبي الجزائري لتطويرها ودعمها في جميع المجالات. كما قال، نذكر أن الوفد البرلماني السعودي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر بدأها في 4 من الحالي وتمتد حتى 8 من أكتوبر بدعوة من مجلس الأمة. وخلال جلسة عمل أيضا بين وفد برلماني عن مجموعة الصداقة والأخوة البرلمانية الجزائرية السعودية ووفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الجزائرية، تبادل أعضاء المجموعتين الآراء حول سبل تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس الأمة ومجلس الشورى السعودي من خلال مجموعتي الصداقة والأخوة، وذلك في إطار دبلوماسية برلمانية فاعلة ترقى إلى مستوى العلاقات الثنائية المميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. كما تباحث أعضاء المجموعتين عدد من المسائل التي تختص بالراهن البرلماني العربي والإسلامي والدولي وآليات تعزيز التعاون وتنسيق المواقف بين المجلسين من أجل الدفاع عن أمهات القضايا العربية والإسلامية، وكذلك تعزيز التعاون البرلماني من أجل للمساهمة في مواجهة التحديات التي تواجه شعوب المنطقتين. كما تطرق الجانبان إلى ضرورة مشاركة البرلمانيين في المجلسين من خلال مجموعتي الصداقة والأخوة في المسار الديناميكي الواعد لترقية العلاقات الثنائية العريقة القائمة بين الجزائر والمملكة العربية السعودية، والتي يحرص قائد البلدين على توطيدها في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية منها، من خلال تشجيع الاستثمار والتأسيس لشراكة تجارية داعمة لاقتصادي البلدين. بالمناسبة ثمن المجتمعون قرب انعقاد القمة العربية في الجزائر بداية نوفمبر متمنيين لها التوفيق والسداد باعتبارها قمة جامعة تنعقد في ظرف إقليمي ودولي عصيب يتطلب جمع الشمل وتوحيد الصفوف وتعزيز قيم التآزر والتضامن من أجل مواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه الأمة العربية. وقعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط اتفاقيات شراكة مع 5 مراكز استشفائية جامعية بهدف تأهيل بنايات هذه المراكز وتطوير معداتها وتجهيزاتها بتكلفة مالية تقدر ب1,700,000,000 درهم. تندرج هذه الاتفاقيات في إطار برنامج عمل مهيكل يمتد على مدى 2 سنين تمت بلورته من قبل الوزارة بشراكة مع المراكز الاستشفائية الجامعية الحسن الثاني بفاس وابن رشد بالدار البيضاء وابن سيناء بالرباط ومحمد السادس بمراكش ووجدة بهدف تيسير الوصول للخدمات الصحية وتعزيز جاذبية المؤسسات الاستشفائية والرفع من جودتها. هذا البرنامج يأتي في إطار تفعيل ورش إصلاح المنظومة الصحية المغربية الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملك المغربي والداعية إلى إعادة النظر بشكل جذري في المنظومة الصحية وجعل النهوض بقطاع الصحة من المبادرات المستعجلة التي يجب مباشرتها لتكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية والذي أمر به الملك المغربي. كما يندرج أيضا في إطار تأسيس وتعزيز إلزامية احترام مسلك العلاجات عبر فرض المرور بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية أو من طبيب عام أو طبيب الأسرة بهدف تحسين أجال التكفل بالمرضى وتخفيض التكاليف غير الضرورية. وبهذه المناسبة نوه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب في تصريح للصحافة بالتوقيع على هذه الاتفاقيات التي تأتي في وقتها المناسب كما قال بالنظر لكون بعض المراكز الاستشفائية الجامعية أضحت متقادمة. وبعد أن ذكر بالمصادقة في المجلس الوزاري على مشروع القانون المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية المغربية والذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية كما قال جدد أي طالب التأكيد على أهمية هذا الإصلاح الشامل. عبرت السلطات الإسرائيلية عن رفضها تعديلات طلبها لبنان على مقترح ترسيم الحدود الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وحظيت مسودة الاتفاق التي لم يتم الإعلان عن تفاصيلها بترحيب مبدئي من جانب الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية. ولكن تحت ضغط معارضة داخلية من الجانبين طلب لبنان من مبعوث أمريكي عدة تعديلات. مسؤول إسرائيلي قال إنه جرى اختيار رئيس الوزراء يائير لابيد بتفاصيل التغييرات الجوهرية التي يطلب لبنان إدخالها على الاتفاق ووجه فريق التفاوض لرفضها. تشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن ثمة نقطة خلاف رئيسية تتعلق بالاعتراف بخط عوامات تمده إسرائيل من ساحلها إلى البحر ويخشى لبنان من أن أي إجراء قد يعني ضمنا القبور رسميا بحدود برية مشتركة. ورفضت بيروت تأكيد لابيد بأن إسرائيل ستحصل على إيرادات من استكشاف لبنان للغاز في المستقبل في حقل قانا المحتمل. مسؤول لبناني قال إن الحكومة اللبنانية لم تتلقى اخطارا رسميا بشأن الموقف الإسرائيلي الجديد وأضاف نريد أن نعرف ما إذا كانوا قد رفضوا التعديلات بشكل كلي أو جزئي أو ما إذا كانت لديهم فقط تعليقات خاصة عليها. نذكر بأن إسرائيل تواصل الاستعداد لتشغيل منصة غاز كريش التي تقول أنها تقع خارج منطقة قانا المتنازع عليها. وسبق أن أطلقت جماعة حزب الله اللبنانية تهديدا مبطنا ضد كريش الأمر الذي ضغط لتسريع مسار المحادثات. وسبق أن اعتبرت إسرائيل أن مسودة الاتفاق مع لبنان في حال إنجازه ضمان لتأمين كريش إلا أن هذا الموقف تغير اليوم. المسؤول قال ستنتج إسرائيل الغاز من منصة كريش بأسرع وقت ممكن وإذا حاول حزب الله أو أي طرف آخر إلحاق ضرر بمنصة كريش أو تهديدنا ستتوقف مفاوضات الخط البحري على الفور. وزاد وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانتس من حدة التهديدات وقال إنه إذا حاول حزب الله ضرب مصالح إسرائيل فإن دولة لبنان ستتكبد ثمنا عسكريا باهظا. على صعيد آخر، دعا رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة يوم 13 من الحالي عند 11 من قبل الظهر، وذلك لانتخاب رئيس للجمهورية. دفع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن الاتفاقية المبرمة بين طرابلس وأنقرة في مجال النفط والغاز في المناطق البحرية المشتركة. ووقعت وزارتا الخارجية الليبية والتركية يوم الاثنين الماضي في طرابلس اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية بعد مرور 3 سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل والذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها. وقال الدبيبة على هامش اجتماع مع فعاليات النسائية الليبية في طرابلس لتوضيح بعض تفاصيل الاتفاق إن مذكرة التفاهم الليبية التركية مبنية على اتفاقيات سابقة حتى قبل عام 2011 ووصلنا نقاشها لمدة عام كامل، وأضاف: لدينا الحق في توقيع أي مذكرة تفاهم ووقعنا المئات منها لتحقيق التعاون مع البلدان الأخرى. وأشار إلى أن الطلب على الغاز عالميا بعد الحرب الروسية الأوكرانية أصبح شديدا، وسنواصل الاستكشاف عن النفط في مياهنا الإقليمية بالتعاون مع الدول المجاورة كما قال. وعن المواقف الدولية الرافضة أوضح الدبيبة: لا تهمنا مواقف الدول التي عارضت مذكرة التفاهم، ما يهمنا الإجابة عن تساؤلات الليبيين وتبديد أي تشويش بشأنها. وفور توقيع الاتفاقية سارعت أتنا إلى رفضها، إذ أكد وزير الخارجية اليوناني بأنه ونظيره المصري سامح شكري يعتبران حكومة طرابلس فاقدة للشرعية التي تخولها التوقيع. كما رفضها رئيس مجلس النواب مقره شرق ليبيا وحكومة فتح باشاغة المعينة من قبل المجلس، معتبرين توقيع الاتفاق غير قانوني ومرفوض. دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دعا إلى تعلم الدروس من ترحيبهم بالنازحين الأوكرانيين من أجل الترحيب أيضا باللاجئين الآخرين في وقت تزداد الأزمات الإنسانية في العالم. وقال الدبلوماسي الإيطالي في باريس حيث استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء الماضي للحديث عن الاستجابات الإنسانية للنزاعات المختلفة التي تسببت في نزوح أشخاص، قال: لا تنسوا الآخرين. وأكد المفوض الأممي أنه شعر باهتمام ماكرون المدرك أن الجهود المبذولة لاستقبال 100,000 أوكراني الذين وصلوا إلى فرنسا منذ شهر أذار مارس الماضي لا يجب أن يعاقب الاستجابة الإنسانية للأزمات الأخرى، وتتجسد هذه الجهود في الموارد التي نخصصها للأزمات كما قال جراندي. واعتبر أن على الاتحاد الأوروبي تعلم الدروس من الحماية المؤقتة التي منحها للفارين من أوكرانيا وحسن ضيافة الأوروبيين لهم والإجماع حول توافدهم، قائلا: لقد أظهرنا أن ذلك قابل للتنفيذ، لذلك دعونا نفعل ذلك. وعلى صعيد آخر، فرضت حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، والمفوضية الأوروبية ترفض ضم المناطق 4 إلى روسيا. مازن حمود.
على وقع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على قطاع الطاقة في أوروبا وخطوات لقطع الكهرباء في فرنسا مثلا هذا الشتاء لساعات، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على فرض الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا لغزوها أوكرانيا وضمها مناطق منها. وبحسب بيان صادر عن جمهورية التشيك التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، فإن سفراء الدول الأعضاء أجمعوا سياسيا على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، وأن هذه الخطوة هي رد قوي على ضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعض مناطق أوكرانيا. وأشار إلى أن حزمة العقوبات الثامنة ضد روسيا سيتم نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي عقب التصديق عليها كتابياً. وفي معرض تعليقها على الأمر أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين عن سعادتها إزاء الاتفاق على فرض الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا، مؤكدة في تغريدة رفض المفوضية القاطع لاستفتاءات بوتين المزعومة وضم أراضي من أوكرانيا. كما شددت فوندرلاين على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل إجبار الكرملين على دفع الثمن، ولم تنشر بعد تفاصيل حزمة العقوبات التي تم الاتفاق عليها من قبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي. المفوضية الأوروبية تقدمت الأسبوع الماضي بمقترح لفرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، وفي إطار هذه الحزمة والتي تتطلب موافقة الدول 27 الأعضاء في الاتحاد، سيتم إدراج بعض المؤسسات والشخصيات في قائمة العقوبات، إلى جانب فرض قيود على التجارة والواردات الروسية. كما تنص العقوبات المقترحة من قبل المفوضية الأوروبية على فرض سقف لأسعار النفط الروسي المصدر إلى البلدان الأخرى. لكن الرئيس الروسي ظل مصمما على نتائج الاستفتاء، ووقع يوم الأربعاء قانون ضم 4 مناطق أوكرانية إلى بلاده في آخر خطوة قانونية ضمن إجراءات هذه الخطوة. هذه المناطق 4 هي دونيتسك، كيرسون، لوهانسك، وزابوريجيا. ويوم الثلاثاء صدق مجلس الاتحاد الروسي الغرفة العليا في البرلمان بالإجماع على اتفاقيات تضم المناطق الأوكرانية، وذلك بعد يوم من تصويت مجلس الدوما عليه. ويترتب على القانون الجديد إجراء بعض التعديلات الضرورية على الدستور الروسي الذي يحدد مناطق البلاد والقضايا المتعلقة بتنظيمها. وسيطرت روسيا على المناطق 4 بعد هجوم عسكري في شباط فيفريه الماضي، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو. بدوره الجيش الأوكراني استعاد السيطرة على 5 مناطق سكنية من القوات الروسية شرق البلاد بحسب إعلام محلي. وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن الجيش نجح في استعادة السيطرة على 4 مناطق في كيرسون وواحدة في كاركيف. كما نشرت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة لدخول الجيش الأوكراني إلى المواقع المذكورة.
أعلنت أكاديمية نوبل السويدية فوز الكاتبة الفرنسية أني إرنو بجائزة الأداب لعام 2022، وعللت لجنة نوبل اختيارها إرنو والبالغة 82 عاما بما أظهرته من شجاعة وبراعة، كما قالت، في اكتشاف الجذور والبعد والقيود الجماعية للذاكرة الشخصية. وكان الروائي عبد الرزاق جرنا المولود في تنزانيا والمقيم في بريطانيا أحرز جائزة 2021. وأوضحت لجنة التحكيم يومها أن المؤلف الذي تشكل رواية بارادايس أشهر مؤلفاته منح الجائزة نظرا إلى سرده المتعاطف والذي يخلو من أي مساومة لأثار الاستعمار ومصير اللاجئين العالقين بين الثقافات والقارات. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، إلى اللقاء.